أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إحنا كنا في الدرس الماضي إنما تكلمنا حول الإشكال الأول، قلنا أن هذا الإشكال مكون من جزئين. الإشكال الأول هو إشكال حول جزء أول حول أنه لا يوجد لدينا ماهيات، يعني لا توجد لدينا أنواع متباينة فيما بينها حقيقة في الخارج، وإنما كلها ترجع إلى لون واحد وهو المادة، وهذه من خلال هذه المادة نستطيع أن نشكل هذا الاختلاف المترائي الذي هو اختلاف عالم الوجود. وسيد العلامة تدرج معهم حيث أنهم في البداية أنكروا أن يكون هناك اختلاف موجود في الذهن بين الماهيات، ثم هذا الاختلاف في الذهن سيد العلامة قال أولا لا يمكن رفض هذا الاختلاف الموجود في الذهن، ثم لا يمكن إنكار أن هذا الاختلاف جاء إلي من الخارج، يعني هناك اختلاف حقيقي خارجي هو الذي جعل هذا اللون من الاختلاف يحصل في الذهن. طبعا وقلنا أن كل هذا مبني على أساس قاعدة أن ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، إذ أنه كيف ينشئ هذا الاختلاف من لا شيء، لا بد أن يكون هناك أصول وأساس لهذا الاختلاف. ولازلنا في طور هذا الجزء الأول من الإشكال اللي هو يتحدث عن من؟ عن أساس الماهيات، عن أنه هل يوجد هناك ماهيات وأنواع مختلفة متباينة فيما بينها أو لا. الإشكال الثاني قال نحن بالنظر إلى العلم الذي قال بأن كل الأشياء ترجع إلى أساس واحد، بالتحليل ترجع إلى مادة واحدة وأساس واحد، نحن إذا حللنا، إذا جئنا إلى أي موجود ما وجئنا يعني فرقناه بالتحليل فإنه ينتفي هذا الموجود، ثم إذا رجعنا وركبناه مرة أخرى فإن هذا الموجود يرجع. إذن من هنا نفهم بأن هذه العناصر الأولية التي ركبنا منها الأشياء هي الأساس في تكوين هذا الشيء. إذا نرجع للمثال اللي ضربه سيد العلامة الورع، فسيد العلامة يقول بأنه يوجد لدينا يعني أشكال قطع معينة، من خلال هذه القطع المعينة نستطيع أن نركب شكلا، إما أن يكون شكلا مستطيلا أو شكلا ماذا أو يكون شكلا مثلثا. فيقول أن الأساس في هذا الشيء، أنت تدعي بأنه يوجد شيء آخر ما وراء هذه القطع وهو المثلث والمستطيل، فيقول يقول المستشكل بأنه لو كان المستطيل، لو كان هناك شيء آخر لما أننا قمنا عندما قمنا بالتحليل انتفى هذا الموجود عندما حللنا جزءه المادي، وثم تكون هذا الموجود اللي هو المثلث عندما ذا عندما عملنا على تركيب شكله المادي. إذن التركيب هو الأساس في وجود الشيء وعدم وجود الشيء، ومعنى ذلك أن جزءه المادي هو الأساس فيه، حيث أنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. فإذن كيف يدعي أو تدعي الفلسفة الميتافيزيقية أنه هناك وجود آخر عقلي أو جوهري يمكن إدراكه من خلال العقل؟ كيف يمكن أن تقول الفلسفة الميتافيزيقية ذلك؟ هذا طبعا الاستشكال، لو نقرأ حتى يعني نكمل. قال إشكال يمكننا بقوة الوسائل العلمية تحليل الموجود المادي إلى عناصره الأولية، ثم نعيده عبر التركيب إلى حالته الأولى. يعني إذن الذي يتحكم بوجود الشيء وعدم الشيء هو ماذا؟ هو جانبه المادي، هذا الأشياء عناصره الأساسية. قال فالوسائل العلمية الراهنة تستطيع أن تراهن على إيجاد وإدارة وتنظيم أغلب الموجودات رغم أنها لا تتجرأ، طبعا لا تتجرأ الرهان على كل الموجودات أكيد. يعني الآن تحليل الإنسان، إذا فرقوا الإنسان ورجعوا مرة ثانية ركبوه، ما يرجع نفس الإنسان الحي، يعني ينتهي. قال ويمكن لتطور العلوم أن يبشر بشكل عام وقطعي بذلك في المستقبل. إذن فاستقلال العلم المعاصر وتمكنه من إيجاد الموجودات الحقيقية بواسطة التحليل وتركيب وتحليل المادة دليل قاطع على أنه ليس هناك شيء سوى المادة بتركيباتها المتنوعة. زين، طبعا قبل لا نجي للجواب، هاي مسألة أنه المادة أو قول المنهج العلمي لما يعجز عن شيء يحاول أن يتمسك بهذا الأمل ويبني على وفق هذا الأمل تصوراته. طبعا الأمل كيف يعني كيف يبني نفسه على الأمل؟ أنه لما شاف أن هناك يعني خلل كبير في هذه القاعدة. أي قاعدة؟ قاعدة أننا نستطيع أن نحلل كل موجود من الموجودات ونرجعه إلى عناصره الأساسية، والنتيجة اللي استنتجها أنه كل موجود إنما يرجع إلى أصله المادي. زين، هذه النتيجة هل نجحت في جميع الموجودات؟ لا، ما نجحت في جميع الموجودات، لأن بعض الموجودات هذه القاعدة لم تنطبق عليها، ولكنه لأجل سد هذه الثغرة تمسك بالأمل. قال بالمستقبل ممكن العلم، بالمستقبل كل ما تطور العلم راح شنو نقدر نحلل هذه الموجودات بشكل أحسن وننجح في التحليل والتركيب، ثم يوجد الشيء. يعني نقدر نحلل الإنسان إلى عناصر الأساسية فينتهي، ثم بعد مرة ثانية نجي نركبه إلى عناصر الأساسية فيرجع الإنسان طبيعي، نفسه يرجع زيد، نفسه تماما يرجع نفسه. هذا الادعاء رغم أنه فشله في هذه الجوانب، وهي جوانب مهمة وكثيرة، لكنهم تمسكوا بالأمل. طبعا مو بس هذه النقطة، وإنما تعال نقطة أخرى، أنه الآن ولا زال لحد الآن إلى يومك الحالي أن العلم المعاصر عجز في، يعني خصوصا الاتجاه التجريبي، عجز من في تفسير، إعطاء تفسير واضح لا يوجد يخلو، يعني يخلو من الإشكالات الأساسية في تفسير الوعي، هذا الوعي والإدراك اللي موجود عندنا. ولهذا أغلب العلماء اللي موجودين، يعني المؤلفات الحديثة المعاصرة اللي تتحدث، يقول هناك أمران يعني معجزان، يعني عجز العلم عن تفسيرها وإعطاء تفسير واضح له، وهو الوعي والكون، أصل الكون. هناك في كل مسألة من مسائل الوعي هناك خلافات كثيرة جدا. فالسؤال لماذا لم يخضع الوعي، التفكير، كل حالات النفسية وكل الحالات العقلية، لماذا لم يخضع للعلم؟ لماذا كل جوانب العالم التجريبي المادي خاضع للعلم؟ هسه رغم اختلاف تفسير طريقة تناول العلم لهذا الأمر، لكن لماذا كل حالات الوعي والشعور وكل الحالات النفسية والحالات العقلية من قبيل التأمل والتفكر والإبداع العقلي غير خاضعة لقوانين التجربة، ولا يمكن رصدها تجريبيا ومخبريا؟ غاية ما في الأمر يمكن للمختبر أن يرصد حالات الأعصاب، يعني الحالات اللي يصير كأنه شلون الحالات الكهربائية اللي يصير بالمخ فقط يمكن رصدها، أما أنه طبيعة الأفكار، طبيعة الاعتقادات، كيف يمكن استنتاج فكرة، الإبداع الذي يحصل عند الإنسان بحيث أنه كان في يعني جو مختلف تماما، ماكو ظروف معينة موحدة لفهم حالات البشر النفسية، كل هذا اللون ما قائم لضوابط العلم التجريبي، ما ضابط يعني ما خاضع أبدا. فشوف مثلا الاتجاه المادي من يوصل لهنا يقول احنا هنتمسك بهذا الامل انه بالمستقبل راح نفسر الدمار. بالنتيجة انت بنيت نظرية مادية، وهذه نظريتك المادية اللي بنيت على ضوءها المفروض تبنيها على حقائق ثابتة كما تدعي، لأنه أنت تدعي السير على المنهج العلمي، والمنهج العلمي يقول كل المعطيات اللي عفوا كل النظرية اللي أنا أبنيها على ماذا؟ على معطيات ثابتة ومحققة وثابتة علميا تجريبيا. إذن كيف تبني نظرتك المادية للوجود والمخ والتفكير وكل هذه الآثار؟ تبنيها على ماذا؟ تبنيها على أمل، يعني يعني يخدع نفسه انه على امل، وهذا الامل امل مستقبلي. الان احنا نتحدث عن نظريه، كون انت تقدم نظريه لها ادلتها، مو ادلتها بالامل. اخوانا ايضا اجي اقدم نظريه معينه اقول بالامل بالمستقبل راح يجي العلم يثبت هذا الامر وهذا الامر وهذا الامر ويثبت الروح مثلا. خوش مدرك ان العلم بالمستقبل ما يثبت اشياء تدل على الروح مثلا؟ مش مدرك. زين، عموما فالآن هم أيضا هنا في هذه المسألة أنه تركيب الموجودات ويعني تحليلها إلى عناصرها الأولية وتركيبها، فإذا حللتها إلى عناصرها الأولية ينتفي الوجود الجوهري، ثم إذا رجعتها إلى ركبتها من جديد فيرجع هذا الوجود الجوهري أو قل الوجود الإنساني. هذا الموارد اللي فشل فيها هذا التطبيق موارد كثيرة جدا. بس التمسك بالأمل هذا اجى لكي يملأ هذه الثغرة اللي موجودة في هذا البرهان. عموما سيد العلامة يترك هذا الأمر وينتقد بإشكال من ناحية أخرى، وهو هذا الإشكال حتى يكون إشكال عام، هذا كلامنا فقط على هذه الموارد اللي ما قدروا ينجحوها. أما الإشكال جواب السيد العلامة هو جواب عام يتفق مع الأصل اللي أسسه من أول المقالات، وهو أنه العلم التجريبي إنما يرصد فقط مسيرة الجانب المادي، أما أنه يرصد الجوانب الأخرى وجودا وعدمين فهو لا يستطيع. يقول نحن عندما ننظر إلى مسيرة الجانب العلمي، يعني مسيرة الجانب العلمي اللي هو يركز فقط على مسيرة المادة، فإذا ركبت مثلا من هذه المادة شكلا معينا فهو لا يرفض أن يكون هناك وجودا ملازما لهذا الشكل، لهذا التركيب اللي أنت ركبته. ولهذا إحنا عندما نشكل من هذه القطع شكل مستطيل، فهذا التركيب لا ينافي أن يكون هناك وجودا آخر خارج هذا الأمر المادي نسميه المستطيل، يمكن إدراكه كما هي ولها آثارها اللي تختلف تماما عن آثار ماذا؟ المثلث. يعني فإذن العلم عندما ينظر إلى موجود وينظر إلى مسيرة تكونه فهو فقط يسلط نظرة على الجانب المادي وكيفية تشكله وتركبه، ولا يمكن أن يثبت أو ينفي ما وراء هذا، ما وراء ذلك اللي هو يمكن إثباته ونفي من خلال العقل فقط. والعقل عندما ينظر إلى مسيرة تركب هذه القطاع فإنه يرصد وجودا آخر وهو المثلث وله آثاره المثلث، فهو ما هي يعني يمكن إدراكها من هذا الشكل اللي حاصل. فإذن لا نستطيع من خلال هذه الحركة المادية يعني. وإذا أريد أضرب مثال، هذا المثال هواي لطيف. الآن عندما يأتي شخص يركب الكلمات، يجي شخص عنده حروف فمن خلال الحروف يجي يشكل كلمات، فيقول بأنه إذا لا يوجد شيء غير هذه الحروف. فلماذا؟ لأن هذه الحروف عندما أشكلها وأركبها توجد هذه الكلمة، وعندما أنفي هذه وحللها فتنتفي هذه الكلمة. إبل صحيح، لكن كلامه هذا التركيب والتحليل لا ينافي أن يكون هناك وجود آخر غير هذه الحروف الظاهرة أمامي وهو المعنى. فعندما أتي إلى حروف معينة مثلا سأريد العبارة مثلا الجواب، يمكن للعلوم الطبيعية العلم التجريبي ينظر فقط لهذه الحروف الياء الميم الكاف النون فيقول هذا الموجود ليس إلا هذه الحروف، نشكلها ونستخرج منها كلمات مختلفة. بينما الميتافيزيقي الفلسفي يقول لا، هناك شيء آخر خلف هذه الحروف، وهو شنو؟ المعنى. فإن كلمة يمكن تدل على الإمكان، وللعلوم تدل على العلوم، والطبيعية تدل على علم طبيعي وليس علم غير طبيعي. إذن بالنتيجة الذي المادي ينظر إلى الجانب المادي فقط، يعني قصد التجربة والعلوم تنظر إلى مسيرة المادة فقط، كما ينظر الإنسان إلى الحروف فقط من دون أن ينظر إلى معناها، كيف تتشكل الحروف فقط. هذا نظرة، لكن هذا نظرة مو كامل، هذا نظرة ناقص. قال يمكن للعلوم الطبيعية كما تقدم تحديد خط مسيرة المادة فقط، أما توحيد المادة والوقائع المختلفة بشكل عام فلم تتوفر عليه حتى الآن، وكما يقال سوف لا تتوفر عليه في أي وقت من الأوقات. يعني هذا طبعا ذكر كما يقال، ليش؟ لأن المسألة صعبة جدا، يعني مو فشيء سهل. بس إذا إحنا نقدر خلية نجي نفتتها، فعندما نرجعها كيف يمكن أن نركبها بالطريقة التي يمكن أن تستوهب الحياة مرة أخرى؟ مو مشكلة. يعني حتى إذا صحت، حتى يعني ما نقول مستحيلة، ما نقول مستحيلة. ليش ما نقول مستحيلة فلسفيا؟ لأن فلسفيا ماذا يقول؟ تقول الفلسفة، تقول الفلسفة أن الروح إنما هي وجود، وهذا الوجود يمكن أن يفاض على البدن متى ما اكتمل استعداد البدن. يعني أنت إذا ركبت البدن بالطريقة التي يحصل فيه استعداد لإفاضة الروح، نعم الروح تفاض، لكن تعال كيف يمكن أن تهيئ البدن وتخليه يمكن أن يستعد لإفاضة الروح؟ يعني إذا أنت حولته إلى كائن ميت وجزئته، هل يمكن أن تجي تركبه مرة أخرى بالطريقة اللي تخليه يمكن أن تفاض الروح عليه مرة أخرى؟ هذا أمر صعب. زين، قال وكما يقال لا يمكن أن توفر. زين، وخلاصة الكلام ببيان آخر، لدينا في الخارج وحدات حقيقية اللي هن الماهيات تلبس ثوب الاختلاف، وحينما نحللها إلى أجزائها ونستمر في التحليل حتى نصل إلى الحد البساط الذي إذا مضينا فيه بالتحليل فسوف يعدم الموضوع، ثم إذا رجعنا القهقري مرة أخرى راح يتركب الموضوع مرة أخرى، وركبنا الأجزاء فسوف تحصل الصورة الأولى. يعني مثلا هي نفسها، افترض احنا حللنا الإنسان أو المثلث. زين، قال وفي هذه المرحلة التي هي في الواقع الحد بين الوجودي وعدم الموضوع، يعني وجود المثلث وعدم المثلث، لم تكتمل أجزاء، يعني أجزاء المثلث، يعني هذه القطع نفسها ركبتها إلى أن بحيث صار المثلث موجود. قبل لا يكتمل القطع ما كان مثلث. زين، قال هناك احتمالان، أحدهما أن الصورة التي قمنا بتحليلها وتركيبها الإنسان مثلا عين التركيب الخاص للمادة، فالإنسان يساوي المادة، هذا احتمال وهذا هو اللي يقولونه، لكن هذا الاحتمال لا ينفي أن يكون هناك احتمال آخر، والاحتمال الآخر أن يكون هناك موجودا آخر غير المادة اللي هو الروح يلازم هذا الوجود المادي ويصاحبها وله لون من ألوان الارتباط. هل يمكن للعلم أن ينفي مثل هذا الاحتمال الثاني؟ لا يمكن. قال ومن الواضح أن الاحتمال الأول لا يتعين ما لم نبطل الاحتمال الثاني بطريقة فنية. فمو يبطل الاحتمال الثاني بأمل مستقبلي، هذا ما يمكن أن نسميه علم ذا. زين، قال ومن الواضح أيضا أن الحصول عند الحصول، يعني حصول الإنسان، هذا الإنسان إذا افترضنا أن الإنسان يحصل عند التركيبة، ومن الواضح أيضا عند الحصول الإنسان عند حصول الأجزاء وزوال الإنسان عند زوال أجزائه لا يشكل دليلا على الوحدة والعينية بين الإنسان وبين من وبين جانب المادي، كما مثلنا أنه تركب الكلمة من أركب الحروف راح تتكون الكلمة وأفهم معنى. افترض كلمة زيد، فمن أجيب الزاي والياء والدال راح يصير زيد، اسم زيد واضح. وعندما أحللها راح ينتفي معنى زيد واسم زيد. هذا مو دليل على أن هاي كلمة زيد بكاملها ومعناها هي فقط شنو؟ فقط هذه الحروف، لا، وإنما خلف هذه الحروف تركيبين وتحليلين، خلف هذه أكو وجود آخر وهو المعنى وهو ملازم لهذه الحروف اللي أشكل. فإذا تكون الإنسان وانعدام الإنسان بسبب انعدام وتكون تحليل وتركيب أجزائه مو معناته أن الإنسان كل الإنسان إنما هو كل الإنسان يكون ماذا؟ يكون هو هذا الجانب المادي فقط، لا. قال لأن احتمال الملازمة موجود، لأنه بس ركب الإنسان يجي تجي الروح أو يجي المعنى للكلمة عندما أكمل وأركب الكلمة. قال وقد قامت العلوم الطبيعية بإيضاح فقط سير المادة وفق التحليل والتركيب من البدء إلى الختام حتى انتهت إلى مفترق الطريق، أي أنها لم تتقدم خطوة في الواقع على نفي الاختلافات الخارجية. زين، إذن بالنتيجة هذا الجانب تفسيره مو طبعا. قال وحول هذا الاختلاف، كيف يحصل هذا الاختلاف؟ طريقة حركة الحركة من القوة إلى الفعل، هذا كله في المقام في المقالة في مقالة من المقالات اللي يذكرها السيد العلامة، ما أعرف شنو المقالة التاسعة أو العاشرة، يذكرها السيد العلامة في أصول الفلسفة، راح يذكر أيضا طريقة حركة الموجودات وكيف تتغير وكيف يحصل هذا الاختلاف. قال وحول هذا الاختلاف سوف نطرح آخر نظرية استنتجتها الفلسفة في ضوء آخر سلوك برهاني ممارسته في المقالة المرتبطة بالقوة والفعل، هناك عاد مرتبطة بالحركة الجوهرية ونظرية صدر المتألهين. زين، قال ومن هنا نعكف على معالجة القسم الثاني من الإشكال. طبعا القسم الثاني يتحدث عن أنه هذه الوجودات حتى لو سلمنا أنها وجودات ماهوية وهي مختلفة باختلاف ذاتها، فهي أيضا لا يمكن أن يكون لها هذا الاختلاف وهذا الثبات بحيث تصير ماهية، والماهية يعني فالنظرة ثابتة للموجود. لماذا؟ لأن كل شيء محكوم بالحركة والتغير، وحتى الفكر أم أيضا محكوم بالتغير والتبدل من حالة إلى حالة. هذا الفكر هم أيضا واضح، وسيد العلامة تحدث عن أن الإدراك لا يمكن ثابت، لا يمكن أن يكون متغير، وهذا فقط نطبق العبارة يعني ما به شيء، وأكو تكمل لهذا المطلب. قال وهنا نعكف على معالجة القسم الثاني من الإشكال والإجابة على هذا القسم من الإشكال واضحة، اللي القسم الثاني مثل ما قلنا بأنه الماهية مو ثابتة وإنما متغيرة حتى في الذهن. قال والإجابة على هذا القسم من الإشكال واضحة في ضوء ما تقدمه من حديث المقالة الثالثة، فقد أثبتنا هناك أن جنس المفهوم بعيد عن أحكامه وقواعد المادة، يعني مو خاضع لقانون الحركة، والصورة العلمية ليست من سنخ عالم الحركة وقانون التحول والتكامل التدريجي العام الذي لا يشمل المفاهيم. إيضاح ذلك، أثبتنا عبر البيان المتقدم أن لدينا موجودات خارج الذهن ومستقلة عن الفكر، وهي ماهيات للآثار. زين، منشأ للآثار، هذه الماهيات هي تكون منشأ للآثار. الذهن ماذا يجي يجردها عن يجرد آثارها فيصورها بذاته. قال وأثبتنا أيضا أن بعض هذه الماهيات ندركها بحذف منشئية الآثار بنفسها وبلا واسطة، وبعض آخر ندركها بواسطة، اللي بعضها بدون واسطة هاي الماهيات اللي الإنسان مثل ماهية الذات نفسه أصلا الجوهر علة أساس العلم وعلم مفاهيم أخرى. ماهية الجوهر جوهرية الشيء وعلى أدركه لإدراكي نفسي هاي بشكل مباشر مجرد أحذفها عن آثارها فراح أخذ مفهوم الجوهر. وبعضها قال بلا واسطة وبعضها ندركها بواسطة كما هي الحرارة وغيرها من الأشياء اللي تجيني من الخارج أو النار مثلا. زين قال ونحن نعرف بواسطة الحس يعني ونحن نعرف أيضا أن القسم الأول من الماهيات معلوم لدينا بمشتركاته وخصوصياته وبالشكل الذي نستطيع به التمييز بين مشتركاتها وخصوصياتها بالدليل، ثم نركب بينها ونحصل على المركب ذاته يعني جنس وفصل يعني الذي فيه جانب الاشتراك هو الجنس وفيه جانب الاختلاف أو الذي يختص به هو ماذا؟ هو الفصل. كما يمكننا معرفة هذه الماهيات بخصوصياتها القريبة ونعرف أيضا أننا ما لم نتيقن بموضوع ولا يمكننا أن نحدد له حكمان سوف وهو في عالم المجهول. ونعرف أيضا أننا ما لم نتيقن بموضوع لا يمكن أن نحكم عليه لا يمكننا أن نحدد له حكم إذ إننا لا يمكن أن نحكم على شيء ما لم نتصوره. زين في ضوء هذه المقدمات نستنتج هذا الكلام إن شاء الله يأتي الحديث عليه ونكمل هذه المقالة. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.